أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 992، لازلنا نتكلم عن الدين وأحكام الدين والأحكام المشتركة لكل مصاديق الدين، ومنه القرض. أما الأحكام المختصة بالقرض سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. هذه المسألة السيد يريد أن يبين مطلبين. المطلب الأول أنه الدين المؤجل هل يجوز تعجيله؟ المطلب الثاني، الدين الحال أو المؤجل هل يجوز تأجيله؟ فهل يجوز تعجيل المؤجل أو تأجيل المعجل أو لا؟ يقول السيد، يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي. الآن أنت تطلبني 1,000,000 دينار أو طن حنطة، زين، ولمدة شهر هذا الدين. أنت طلبت من عندي يا بطيني ياهن اليوم، صحيح أنا الحق يعني ما الحق طالبك هسه إلا بعد شهر، اطيني ياهن اليوم في قبال أنقص لك من 1,050,000، اطيني 950 أو الحنطة طن تطين 950 كيلو مثلا أو 900 كيلو. الجواب هذا يجوز. لماذا؟ لأن التأجيل حق للدائن. فإذا كان في كل شيء، في كل دين، نعم، الدين المؤجل يجوز تعجيله بنقصان، نعم بنقصان منه. أطربك 1,000,000 دينار، قلت لك ورا الشهر يعني هو مؤجل، قلت لك اعطيني اياه اليوم واخذ 50 واعطيني 950، الجواب يجوز. لماذا؟ لأن الحق يجوز التنازل عنه، ما هو هذا حقك، حقك انت، ما تعطيني فلوس انت المدين، حقك ما تعطيني فلوس الا بعد الشهر، فتقدر تتنازل عن هذا الحق وتسدده اليوم قبل الشهر في قبال مبلغ من المال. هذا القاعده، الحق قابل للاسقاط وهو التاجيل. يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي. هاي مساله ابتدائيه، يقول لك فلان يطلبني 1,000,000 دينار زين ورا الشهر يعني مؤجل الدين، والآن يقول الطنيان اليوم ونقص لك، يسألون لبالهم ربه، الجواب يجوز. ليش؟ لأنك أيها المدين، أيها المديون، أنت التأجيل حق من حقوقك، تقدر تسلمه الآن من دون مقابل، ولكن تقدر ما تسلمه الآن لأن حق من حقوقك، فبالتالي تتنازل عن هذا الحق في قبال تسليمه الآن ولا تؤجله لبعد الى ما بعد شهر مثلا او اكثر في قبال مبلغ من المال. كل مشكله ماكو. هذا المطلب الاول، تعجيل مؤجل في قبال، نعم، بنقصان مع التراضي، زين. وهو شنو؟ وهو هذا اللي قلناه، مع التراضي من الطرفين، لانه الداني يقول لك انا صحيح اطربك بس ما اريد هسه، اطربك 1,000,000 ورا شهر، ورا شهر اريد 1,000,000، فلا بد من التراضي من الطرفين. ذاك يتنازل عن حقه في تحويل مؤجل إلى معجل يعني يطيب بسرعة، وأني أقبل في قبال هذا أعطي مبلغ من المال أنقص من الدين، فهذا يحتاج إلى تراضي كما هو واضح. هاي الطريقة شو يسموها؟ وهو الذي يعني وهو تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي، هو الذي يسمى بتنزيل الدين. هذا تنزيل الدين ماخذي أكثر من مرة، على ما في بالي مرة ماخذي وين أعتقد في باب الربا، زين، ومرة سيء الظاهر يأتي هو في المستحدثات المسائل بالجزء الأول أو في باب الحوالة أو في باب المهم، يعني أما أخذي أكثر من مرة. هاي تنزيل الدين، هذا المطلب الأول. نجي للمطلب الثاني وهو المهم، هل يجوز تأجيل الحال؟ يعني الآن الدين حال، مصاديق الحال هواية، زين، مصاديق الحال هواية، يعني مثلا مؤجل لمدة شهر وجاء الشهر، هذا حال صار، ومرة لا هو حال من رأسه. أنت عندما تتلف شيئا من أموال الآخرين فصارت في ذمتك، اشتغلت ذمتك للآخرين بما أتلفته إما مثلي أو قيمي، هذا دين وهذا حال. زين، فهذا الحال أكو بعد مصداق ثاني، الحال هل يجوز تأجيله بمبلغ من المال؟ واحد يعني بزيادة عليه. مصداق ثاني، المؤجل هل يجوز تأجيله أكثر يعني زيادة الأجل؟ أنا طلبك 1,000,000 دينار بعد لمدة شهر، أنت قلت لي ليش تخلي بعد الشهر، خلي بعد الشهر نزوده وطيك فوقها. الجواب لا يجوز في كلا المثالين، لا يجوز تأجيل الحال بمبلغ من المال، ولا يجوز تأجيل المؤجل بزيادة أجل بزيادة من المال. لماذا؟ لأنه ربا. قال ولا يجوز تأجيل الحال ولا زيادة أجل المؤجل بزيادة لأنه ربا. بعد هو سيدي يصرح بالمستند لأنه ربا بلا خلاف طبعا. جيد، وهذا أيضا مسألة ابتلائية يقع الناس في خطأ، يقول لي عم أنت مطلب 1,000,000 زين، وطالبني الآن بحال ما عندي. زين، طبعا إذا ما عنده لا يجوز زين إجبار والمعسر، ما يجوز مطالبة المعسر، بل نظرة إلى ميسرة كما سيأتي زين بصريح الآيات والروايات. المهم أنا حتى لو عندي، قلت لي أبا أنا ستة تطلبني والدين حال، بس تقدر تمهني بعد أسبوع وطيك فوقها، ذاكي كيف احتمال؟ زين، هذا ما يجوز. وكذلك المؤجل بعد سنة مثلا، قلت خلي بعد سنتين وطيك فوقها، أيضا هذا ما يجوز لأنه ربا. إذن هذان مطلبان عرفنا، تعجيل المؤجل بنقصانين هذا ما بمشكلة، مبينا المستند. تأجيل المؤجل أو تأجيل الحال هذا بمشكلة مع الزيادة لأنه ربا. المطلب الثالث في هذه المسألة أنه هل يوجد حل للمطلب الثاني، وهو أنه لا يجوز تأجيل الحال بزيادة ولا يجوز تأجيل المؤجل بزيادة. قلت ربا أكو طريقة، اختلف الفقهاء في هذه المسألة، بعض الفقهاء استنادا لنصوص دينية قالوا نعم يوجد حل. شنو الحل؟ الآن شيخنا أنت تطلبني 1,000,000 دينار زين وحال، إيش قلت لك؟ قلت لك يا بهذا 1,000,000 خلي لشهر كامل بعده أو أعطيك 1,100,000. قلنا هذا ما يصير، إيش نسوي الطريقة؟ أبيع لك في شيء معين، هذا الشيء مثل موبايل قيمته 100,000، أبيع لك يا بيمن، أبيع لك يا 90، فصارت زيادة وما صارت زيادة إليك، بشرط أن تؤجل لي هذا، أن لا تطالب بالدين لمدة الشهر. هاي يسموه حيلة، طريقة شرعية، أنه الموبايل قيمته 100,000، فإما المديون زين المديون يبيع للدائن بأقل من سعره، أو الدائن يبيع للمديون شيء بأكثر من سعره، فهاي الزيادة ليش؟ على مود يأجلون شنو؟ ويكون هناك شرط في البيع والشراء بعدم مطالبة الدائن المدين لمدة شهر، فبالتالي الزيادة وين صارت؟ ما صارت على تأجيل المؤجل، تأجيل المؤجل أو تأجيل الحال صار شرطا في من؟ في بيع، الزيادة صارت في البيع. هناك نصوص من الأئمة عليهم السلام صريحة نعم تبين هذه الطريقة. فأنت الآن تطلبني 1,000,000 وحال، أو أنا أريد أجل لمدة الشهر 1,100,000، ربا يا مو ربا؟ ربا. شو أقول لك؟ أقول لك عندي كتاب قيمته 2,000 دينار راح أبيع لك إياه بمن؟ قيمته 20,000 دينار، قلت لك راح أبيع لك إياه. أنت عندك كتاب، قلت لك بيع لي كتابك قبل 20 120، زين، على أن لا تطالبني بالدين لمدة الشهر، فبالتالي أخذت 100 زيادة وما أخذتها بس من خلال البيع والشراء. بعض الفقهاء قالوا هاي المعاملة جائزة، وبالتالي يتأجل الحال أو يتأجل المؤجل بشرط في ضمن العقد، وفي العقد البيع والشراء صارت الزيادة إما للدائن. قالوا ماكو مشكلة استناد للنصوص. سماحة السيد الإمام السيستاني دام ظله يستشكي، يقول إشكال، يعني الظاهر أنه لا يجزم بهذه النصوص حتى يفتي على ضوئها. نعم، فلهذا قال وقد يتخلص منه من من الربا بجعل الزيادة المطلوبة، وين يجعلوها؟ مو على تأجيل المؤجل أو تأجيل الحال حتى يصير ربا، بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلا. زين هسه مو اللي مبيع بيع وشراء، لا أي معاملة أخرى. فلهذا قال مثلا ويجعل التأجيل والتأخير إلى أجل معين شرطا على البايع. كيف بيان؟ بأن يبيع الدائن. أنت اللي تطلبني 1,000,000 دينار وأنا أريد أجله لمدة شهر وأعطيك فوقها 100، قلنا هذا ربا. شو أسوي هاي 100؟ ما أخليها على تأجيل المؤجل أو تأجيل الحال، أخليها 100 ببيع. قال بأن يبيع الدائن من المدين، يعني إلى المدين. أنت تبيع الكتاب، هو الكتاب قيمته 50، أنت تبيع لي 150 مثلا، ما يساوي 10 دنانير ب15 دينارا، على أن لا يطالب المشتري بالدين. زين المشتري ما يطالب بالدين اللي هو الدائن، على أن لا يطالب، أن لا يطالب المشتري بالدين، البايع اللي هو الدائن ما يطالب المشتري بالدين الذي عليه إلى وقت كذا كشهر مثلا. فإذا الزيادة وين صارت؟ مو بتأجيل المؤجل حتى يصير ربا، ولا بتأجيل الحال حتى يصير ربا، بل صارت الزيادة في بيعين. زين التأجيل وين صار؟ صار كشرط في ضمن العقد وفي ضمن البيع، ولكنه لا يخلو عن إشكال، عن الإشكال والأحوط للزمن الاجتناب عنه. ذكرنا المستند أن كثير من الفقهاء يذهبون إلى هذه الطريقة استنادا للنصوص. طبعا النصوص صفحة 36 إلى 37 الجزء 20 فقه الصادق. زين تدل صراحة على جواز ذلك، السيد لم يقبل بهذه النصوص. ومثله يعني مثل التخلص من الربا، مو أنه الدائن يبيع شيء بزيادة، لا، المشتري يبيع شيئا بنقصان. يعني أنا عندي موبايل قيمته شقد 100، أبيع لك إياه 50، على أن أنا منو اللي تطلبني؟ أنا المديون، أبيع لك الموبايل اللي قيمته 100 أبيع لك إياه 50، على أن تؤجل المؤجل شهر آخر أو تؤجل الحال شهر آخر. قال ومثل ماذا باع المديون من الدائن، يعني إلى الدائن، ما يكون قيمته 15 دينارا ب10 دنانير شارطا المديون عليه على الدائن تأخير الدين إلى وقت كذا. إذن هذه مسألة مهمة بفقراتها الثلاثة، ومسألة ابتلائية. تعجيل المؤجل لا إشكال في ذلك بنقصان منهم، تأجيل المؤجل وتأجيل الحال بزيادة ربا. المطلب الثالث توجد طريقة نعم قبلها بعض الفقهاء كما شرحناها الآن، أن الزيادة تكون في بيع وشراء، إما بنقصان ثمن المبيع من قبل المدين الذي يبيع للدائن، أو بزيادة ثمن المبيع إذا باع الدائن شيئا للمدين. ويكون التأجيل المؤجل وتأجيل الحال شرطا زين في ضمن هذا البيع. السيد قال هذا احتياط وجب ما أقبله. جيد، مسألة أخرى في هذا المجال. يقول السيد هذه المسألة التي مقدمتها تقول لا تجوز قسمة الدين. احنا كلامنا وين؟ كلامنا بالدين، صحيح؟ كلامنا الدين والقرض. فحكم من الأحكام أنه الدين لا يقسم. يعني شنو لا يقسم؟ الدين على قسمين، مرة دين شخصي، أنا أطلبك 1,000,000 دينار، هذا دين شخصي، هذا هو مقابل للقسمة. القسمة فرع وجود الاشتراك في المال، هذا تقدم عندنا في باب القسمة والشركة. إذا كانت هناك شركة في مالين، مالين يعني إما 5,000 نقود وإما كتاب أو بيت أو سيارة، يعني ما له مالية، إذا كانت هناك شركة أي نعم يمكن أن تكون هناك قسمة. أما إذا كان مال خاص إليه شنو القسمة؟ القسمة فرع الاثنينية. فالمال المشترك إذا كان دينا هل يجوز قسمته؟ هذا شلون مثاله؟ يعني أنا عندي كتاب شركة أنا وأخوية، بعت إليك يا شيخنا ب50,000 دينار، عندي موبايل شركة أنا وأخوية، هسه شلون صار شركة؟ زين مشتري إحنا بالشركة، زين أو أبونا مات وعنده موبايل، عنده بيت، عنده سيارة، شركة إحنا وأنا ويا، شركة مشاع شياء، زين مشاع، بعنا هذا البيت وهذا الموبايل إليك 1,000,000 دينار مثلاً. الآن إحنا نطلبك 1,000,000 دينار، والمليون دينار شنو دين؟ والدين شركة بمن؟ بيني وبين أخي. هنا هذا الدين هل يصح فيه القسمة؟ يا بشنو القسمة؟ قلت لك هكذا، أن احنا أبونا يطلب زيد وبكر وأنا في شركة، فزيد اللي أبوي طلبه باعتبار صار إرث إنه إلك، وعمر اللي أبوي طلبه إلي، فالدين اللي إحنا شركة، أنا طلبك مليون، أنا وأخوي نطلبك مليون شيخنا، وأنا وأخوي نطلب شيخ حسين العتابي مليون، فإذن دينان مشتركان المن لي ولأخي. إيش قلت لك؟ قلت لك الدين اللي عند شيخ سكار إلك يا أخي، والدين اللي على شيخ حسين عتابي إلي. هذا يجوز؟ الجواب هذا لا يجوز بنحو الفتوى للنصوص. هذا صورة. الصورة الثانية، لا، الدين مثل المثال الأول اللي ذكرته، الدين على شخص واحد، اثنين نطلبك إلك بس، وأخذنا قسم من المال، من أخذت قبضته؟ الآن من قبضته؟ قلت له أخوي، قلت له هذه 500 قبضته إلي، وأنت تبقى تطلب أخوي 500، هذا يصح هيك قسمه؟ الجواب هذا مشكل شرعين. وهذه المسألة بكلها تقدمت في مسألة 611 في باب القسمة والشركة في الماليات. هناك في مسألة 611 ذكرنا هاي المسألة، قلنا القسمة ما تصير وين؟ نعم، في الديون، وقسمناها قسميا. الديون إذا كانت على أشخاص متعددين فالشخص المديون الأول يكون للدائن الأول، للشريك الأول، والشخص المديون الثاني يكون إما للشريك الآخر. قلنا هذا ما يصير بنحو الفتوى. أما إذا كان الدين على شخص واحد وقبض جزء منه وأخذه أحد الشريكين، زين، وكان للشريك الثاني اعتبروه الباقي دين له للشريك الثاني، هذا إشكال. مسألة 611 لا تشرع القسمة في الديون المشتركة، إلى آخر هذه المسألة، وذكرنا هناك المستندات إجماع ونصوص وهكذا. فهذا نقرأ العبارة إن شاء الله مع التطبيق، يعني نشرحها أكثر. لا تجوز قسمة الدين، قلنا تقدم في مسألة 611 فهذه المسألة مكررة، وكررت ليه؟ لأنها من أحكام الدين ومن أحكام القسمة، فتذكر في القسمة من باب أن القسمة غير مشروعة في الديون، وتذكر في الديون من باب أن أحكام الدين واحد من أحكامه لا تجوز القسمة في الديون، لا تجوز قسمة الدين. فهاي قلنا نصوص صفحة 201، نعم، جزء التاسع المباني، وتقدم عندنا قلنا مسألة 611 هنا بهذا الجزء. زين، لا تجوز قسمة الدين. السيد من قال فإذا أريد يبين أن هناك صورتين، صورة عدم الجواز بنحو الفتوى وصورة بنحو الاحتياط الوجوبي، ما يصير. فإذا كان الدين لإثنين، جيد، دين، فهذا كان الإثنين أقل الشركة إثنين، قد يكون ثلاثة أربعة، دين مشترك على ذمم أشخاص، هاي الصورة الأولى. فمن المدين، المدين مو واحد، أربعة، ثلاثة، اثنين، أشخاص متعددة، كما إذا افترضنا أنهما باعا مالا مشتركا بينهما من، يعني إلى أشخاص عديدة، أو ورثا، مثال ثاني، من مورثهما الأب مثلا أو الأم، دينا على أشخاص، على أشخاص مو شخص، ثم قسما الدين بينهما، كيف؟ بعد التعديل، فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما. يعني أبونا من مات يطلب ثلاثة، واحد يطلب مليونين، والثاني يطلب مليون، والثالث يطلب مليون، وإحنا اثنين فقط، ولده ما عدنا بعد غير بس ولده ذول الاثنين، فالمفروض إلي مليونين وإلى مليونين ما ديون. إيش قلت له؟ قلت له هذا الزيد المطلوب لأبوه مليونين، هذا إلي، وذول بكر وعمر كل من مطلوب مليون مليون ذولا إلك، هذا يجوز هذا لا يجوز بنحو الفتوى. المليونين اللي هو المدين اللي عليه مليونين، مليون إلي مليون إلك، المليون مال بكر وعمر كل واحد 500 إلك 500 إلي، يبقى الشركة في كل جزء جوز. نعم، فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما ما في ذمة الباقي الآخر لم يصوح، قلنا نصوص كما ذكرنا. الصورة الثانية، عفوا قبل، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما، هذا زيد المطلوب لأبيه ومات أبيه، المليونين قسم إلي وقسم إلك، هذا بكر المطلوب لأبيه، زين، ومات أبيه، هم قسم إليك وقسم إليه، يبقى الشركة. الصورة الثانية، ولو كان لهما المن إلي وإلك دين مشترك على واحد، ذاك الصورة الأولى كان على أشخاص، هنا على واحد، ففي جواز أن يستوفي أحدهما حصته منه فيتعين له، زين، يعني أبونا من مات كان يطلب بس زيد مليونيا، فإذا أنا وياك شركة بهذا الدين على شخص واحد، استلف من عنده مليون، قلت لك هذا المليون لي الأخوية، وانت المليون الباقي انت الطلبة. هذا اشكال احتياط وجوبي. نعم، فيتعين له وتبقى حصة الآخر في ذمة المدين اشكال، كما مر في كتاب الشركة في مسألة 611، وبينا هناك منشأ الاشكال انه بعد القبض يمكن ان لا تكون النصوص ناظرة بعد القبض، ويمكن ان تكون النصوص مطلقة. لهذا سيد استشكال لعله هو هذا المستند. جيد، هاي مسألة مهمة، يعني أنه قد يجون الأشخاص يقول لك يا أبا إحنا شركة زين مال إرث، والإرث هو الدين على أشخاص، وزعنا الديون فيما بيننا، نقول لهم ما يجوز. قالوا بس واحد المطلوب، نقول له أيضا هذا ما يصير احتياط وجوبه بعد القبض، حتى بعد القبض ما يجوز بعد قبض بعضه. زين، مسألة 994. هسه هاي المسائل تبقى بعد يعني مو يعني علمية قوية، يعني سهلة إن شاء الله. يجب على المدين، يعني المديون، شيخنا أنت تطلبني مليون أو حل الأجل أو الدين حال، هل يجوز تأخير دفع الدين؟ ما يجوز. ليش؟ لأنه يجب إيصال المال والحق للآخرين من دون تأخير. التأخير بلا مبرر شرعي، الدين إما حال بنفسه أو حل الأجل، وأنا متمكن أن أعطي، ما يصير أخره. يجب على المدين أداء الدين الحال فوراً، إذن هذا واجب أداءه. اثنين، فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه. لماذا؟ أو نعم، بما أنه قادر والدين حال، فيجب إيصال الأموال للآخرين، حقوقهم هذا وأموالهم. زين، سؤال هنا، أنتوا مو قلتوا يجب فوراً؟ زين، هذا الوجوب الفوري قد يتوقف على بيع شيء عندي أو إيجار شيء عندي أو استقراض. السيد الله يحفظه يقول كل ذني مقدمات واجب، ما دام أنت متمكن مسدد الدين من دون حرج والدائن طالبك، فالوجوب وجوب التسديد فعلي بل فوري، فالامتثال واجب، فالامتثال بد أن نمتثل الواجب، والواجب يتوقف على مقدمات فيجب تحصيلها. شنو مقدمات الامتثال؟ الاستقراض إذا مكان حرجي، البيع شيء زين أو إيجار شيء، كل هذا يدخل في مقدمات الامتثال والمقدمات أداء الواجب، نعم يجب تحصيلها. فلهذا قال يجب على المدين أداء الدين الحال فورا، بينا المستند، عند مطالبة الدائن إن قدر عليه، أما مع عدم القدرة بعد معذور، حاليا معذور مو واجب تكليفي. زين، فهذا هنا من باب الوجوب التكليفي، يجب التسديد وبشكل فوري، حتى لو ما سدد، حتى لو يعني مو فوري، يبقى ذمته مشتغلة، ذاك حكم وضعي ذاك بعد بحث آخر. هذا نادي نتكلم عن الحكم التكليفي، يجب التسديد أولا، اثنين بشكل فوري، لأنها الوجوب فعلي باعتبار قادر وحل الأجل زين، ومتوقف على بيع شيء أو إجارة شيء أو استقراض من دون حرج، فكل هذه يعتبر مقدمات الامتثال تكون يجب تحصيلها. نعم، ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه. زين، أنت تطلبني مليون شيخنا، والآن حل الأجل، وأني أقدر أسددك من خلال أنه أطلب فلان أطالبه، يجب مطالبته حتى تسدد أموالك، تسدد الدين اللي عليك، أو استقراضه، تستقرض، يجب الاستقراض ما دام أنه متوقف على تسديده، تقترض بس بشرط أن لا تقع في حرج. زين، من شأن كل إنسان أن يستقرض ولو لتسديد الواجب أو ذهاب إلى مثلاً عمره أو أداء واجب، أداء واجب يقدر يستقرض من شأنه إذا لم يكن حرجين عليه، لأن الحرج أو عدم القدرة رافعان للتكليف. زين، أو إجارة أملاك. زين، وأما أكف الصورة بها إشكال، أنه إذا كان تسديد الدين متوقف على التكسب، التكسب على نوعين، ينافي شأني هذا حرج مو واجب، لا ينافي شأني بكلام. البعض قال يجب التكسب اللائق بحالك لأنه مقدمة للتسديد فبالتالي مقدمة للامتثال فواجب، والبعض قال لا مو واجب، فلهذا السيد استشكل قال احتياط وجوبي. وأما إذا لم يقدر عليه بذلك، بمن بذلك؟ يعني بذن المقدمات كلها، فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه؟ الجواب الأحوط لزوما ذلك، خصوصا فيما لا يحتاج إلى تكلف، وفي من شغله التكسب بل يجب حينئذ. شنو حينئذ؟
يعني إذا ما يحتاج إلى تكلف وشغله التكسب فيجب ذلك، مو احتياط الزوم بس. ترقى سيد المن إلى الوجوب. جيد، الآن بعد ما ذكرنا هذه النقطة، وهي نقطة مهمة، يجيك واحد يقول لك يا ترى فلان يطلبني ودي يضغط علي أو أنا ما عندي، قلت له يا بشور ما عندك؟ قال إيش عندي يعني أنا عندي سيارة وبيت ومحل وهذا زين. نقول له مولانا تقدر تداين وتعطيه؟ قال إيه أقدر أداين من دون حرام. قلنا له واجب تعطيه؟ ها، قال يعني يصير لازم أداين، لازم أداين، وما دام ما ينافي شأني أداين وأعطيه، يعني ماكو حرج. زين، يجي واحد يقول لي يا يعني هو عنده عندي مثلا امور خارجه عن المؤنه زائده نقله بيها، فبالتالي قادر واجب يسدده. نعم، قد ياتيك شخص عنده بيت يناسب شانه وعائلته، واذا باع يقع في حرج، او استقراض من الناس لاجل تسديد الدين يقع في حرج، او يبيع امور يحتاجها كسيارته المناسبه لشانه، بيته، اغراضه المهمه، اذا باع يقدر يسدد الدين، بس يقع في حرج لان امور تعتبر امور لازمه ضروريه يحتاجها في حياته، هنا لا يجب البيع. ليش؟ هذا نظيره تقدم في مناسك الحج، انه المستطيع، انه الانسان هل يجب عليه ان يبيع حاجياته لاجل مثلا تحقق الاستطاعه، او يجب ان يحوج؟ هناك ذكرنا انه الحاجيات اللي هي مو زائده عن الحاجه عن المؤنه فبيعها يسبب حرج، والحرج يرفع التكليف ويمنع من الاستطاعه. هناك ذلك اذا كان بيع هذه الحاجيات ضروريه او التي يحتاج اليها، وان لم تكن ضروريه ما دام يحتاج اليها ويقع في حرج فلا يجب البيع. قال نعم، يستثنى من ذلك بيع دار سكناه. ليش ما يصير يبيع دار سكناه؟ مو واجب. وثيابه المحتاج اليها ولو للتجمل، وسيارته ونحو ذلك ولو للتجمل، يعني مو الا حاجه ضروريه ما دام يحتاجها. فالحاجه هنا يعني الامور التي يحتاجها وان لم تكن ضروريه، ما دام بيعها يسبب له الحرج فهذا بعد الحرج رافع علما للتكليف فلا يجب بيعها. نعم، ونحو ذلك، شوف، مما يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه، ما قال حاجة ضرورية، لا، بس يكفي الحاجة. والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه، وكان بحيث لولا لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة. يعني الحرج يعني هذا ضابط عام، أنت قلت لازم تبيع الحاجيات إذا متوقف على تسديد الدين، متوقف عليه على البيع تسديد الدين، نقول إلا ما كان من الحاجيات التي الأمور التي يحتاج إليها بحسب حاله وشأنه، بحيث بيع هذه الحاجيات وهذه الأمور يسبب له شنو؟ عسر، حرج، شدة، حزازة، منقصة، فلا يجيب. يقول السيد بعد ما ذكرنا هاي المقدمة الثانية أو النقطة الثانية، إذن في هذه المسألة لحد الآن ذكرنا مقدمتين أو شقين. الشق الأول، إذا كان تسديد الدين على متوقف على الاستقراض من دون حرج، أو متوقف على بيع حاجيات من دون حرج يجب. أما إذا وقلنا يستثنى من ذلك ما إذا كان بيعه، إحنا ما قلنا هناك من دون حرج حتى يصير الاستثناء في محله، يجب بيع الأشياء إذا كان البيع مقدمة للتسديد وكان التسديد متوقف على البيع، إلا فيما إذا كان بيع شيء يستلزم الحرج، وهي الأمور التي يحتاجها بحسب حاله وشأنه، باعتبار أن بيعها يسبب شنو؟ عسر وحرج. النقطة الثالثة، السيد الله يحفظه يقول هذا الاستثناء في بعض المصاديق بإشكال. احنا مو قلنا يستثنى من البيع فلا يجب البيع في الأمور التي يحتاجها لأن يقع في شدة وعسر وحرج؟ نقول بعض مصاديق الدين ما ينطبق عليه هذا الاستثناء، وهو أنه أنا سرقت من عندك مبلغ من المال زين، واشتريت بي بيت، هذا دين يوم مو دين، من اشتريت الآن تلف يوم مو تلف، تلف صار البيع، بيع أموال الآخرين زين، هذا بحكم التلف زين، من صار تلف صارت ذمتي متعلقة بمال لك لأن أنا سرقته سرقة، نعم، غصب بعد شنو يعطي مثال آخر، اي هو هذا زين. فهنا شو يقولون؟ هذا البيت الان انا بحاجه الى، اذا ابيع البيت اقع في حرج، فهل الاستثناء يبقى؟ الجواب السيد الله حفظه يقول احتياط وجوبي. شنو احتياط وجوبي؟ يعني الاحوط وجوبا على المدين ان يبيع بيته ويرجع فلوس الوادي. ليش؟ زين، الجواب لأن الروايات اللي قالت هذا إن مستثنيات هذا بمن منصرف عن هذا المورد. يعني أنا أخذ أسرق من عندك فد مليونين دينار واشتري لي حاجة وهاي الحاجة أنا محتاجها بحيث إذا أبيعها يقع في حرج، فإذا ما أبيعها أو تنتظرني إلى فد سنتين ثلاثة. السيد الله حفظه يقول هذا إشكال، نحن وإطلاقات الروايات لعله يشمل هذا المورد، ولكن هناك انصراف أنه عدم وجوب بيع هذه الحاجيات التي إذا باعها يقع في حرج. هذا في الظروف العادية إذا كنت مدين بدين بمبرر شرعي، مو مثل هذا الدين أنه أنا سرقت من عندك أموال واشتري بها حاجة والحاجة أحتاجها إذا بيها قع في حرج فإذا ما بيها. لا، هذا ما ناظر للروايات منصرفة. فنحن والإطلاق يعتبر من المستثنيات، فلا يجب بيع البيت اللي اشتريته بأموال مسروقة، ولا يجب بيع البيت. فبالتالي ما أسددك الآن أنت أيها المسروق مني والمخصوب. ونحن والإنصراف لا، هذا ليس مستثنيات. بيع البيت لأن اشتريته بأموال مسروقة أو رجع أموال الناس. قال هذا في غير ما إذا كان السبب الدين غصب، غصب مال الغير وصرفه صرف مال الغير في أداء ثمن ما اشتراه من دار السكنة ونحوه. يجي واحد شي يقول قلت مو قلتوا مو واجب تبيع الحاجة والتي إذا بعتها أقع في حرج. أنا قبل 6 شهور بقيت من فلان 30 مليون واشتريت لي بها سيارة، طبعا شراء كله في الذمة زين، فصار تلف. فالآن إذا بيع السيارة أقع في حرج، فأنا ما سددت أنت كنت مستثنى. نقول له مولانا ذيك الروايات منصرفة عن هذا المورد، على يعني ما ثابت انه هذا من المستثنيات، في احتياط وجوب تبيع السياره حتى لو تقع في حرج لان المشتريه من اموال مسروقه ورجع فلوس العالم، فانه يشكل ثبوت الاستثناء المذكور في مثله، فلا يترك مراعاه مقتضى الاحتياط. طبعا هذا احتياط وجوب على المدين ان يبيع السياره اللي اشتراها باموال مسروقه ويسدد الاموال الملسه للمسروق زي المسروق منه. ليش؟ لأن هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي. نعم الدائن الأحوط وجوبا أن لا يجبر، أن يجبر المدين ببيع هذه الحاجة. فهنا طرفان، بالنسبة للمدين الأحوط وجوبا أن يبيع السيارة فليس من المستثنيات، أما بالنسبة للدائن فالأحوط وجوبا أن لا يجبره. جيد، هذه مسألة مهمة وابتلائية. بعد مسألة 995 يقول السيد، السيد الله حفظه شو يقول؟ يقول احنا مو ذكرنا مستثنيات، قلنا اذا توقف تسديد الدين على بيع حاجيات فيجب بيعها الا ما وقع في ما وقع في حرج. بعض الحاجيات اذا باعها مثل بيته مثل سيارته بعض الحاجيات والامور التي يحتاج اليها وان لم تكن ضروريه ولكن مناسب لشانه، بحيث اذا باعها وقع في حرج قلنا مو واجب. يقول السيد في هذه المساله لا فرق بين الحاجه التي لا يجب بيعها اذا كان بيعها يقع في حرج بين كون الحاجه واحده ومتعدده. قد يكون بعض الناس عنده سيارتين من شانه ان يكون سيارتين، فاذا كان بحاجه الى السيارتين او الى بيتين وكان بيع احدهما احد البيتين او احدى السيارتين يقع في حرج فايضا هذا مو واجب. قال مثل 995 لا فرق في استثناء هذه الاشياء بين الواحد والمتعدد. ليش؟ اطلاق الروايات والملاك واحد، فلو كانت عنده دور متعدده واحتاج الى كل منها لسكناه، واحد متزوج اثنين زين وهاي بمنطقه وهاي بمنطقه مثلا وهاي مقعد هنا وهاي مقعد هنا زين، ومن حق المراه ان تكون لها بيت يسكنها فيها زين بعد فيه في البيت، فبالتالي بيع احد البيتين يقع في حرج ولو بحسب حاله وشرفه. بعض الناس هو يعني حاله شرفه مقام الاجتماع عنده بيتين او عنده سيارتين، نعم لم يبع شيئا منها يعني مو واجب، وكذلك الحال في السياره ونحوها. جيد، هذا الشق الاول. اذا لا فرق في الاستثناء بين كون الحاجه واحده او متعدده ما دام الملاك محفوظ زين، وهو أن بيع أحدهما أو أحد الثلاثة إذا كان عنده مثلا 3 بيوت أو 3 سيارات أو 3 حاجيات يقع في حرج في الملاك واحد. نعم السيد يستثني، شلون هذا الاستثناء؟ طبعا هذا الاستثناء استثناء منفصل. إذا كانت هكذا يقول، إذا لم يحتاج إلى بعضها بعد ما يطبق عليه الملاك، ما محتاج في بيعه ويسدد دينه. نعم إذا لم يحتاج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما أو لا، حتى لو عنده بيت واحد والبيت نعم عبارة عن طابقين، وهو ومرته وطفل عنده بس، أو بيت 400 متر يقدر يبيع ويشتري بيت 200 متر ويزود لمبلغ من المال ويسدد كل الديون. هنا واجب، لأن بيع البيت ما يقع فيه حرج، يستطيع أن يبيعه ويشتري بيت ثاني ولا يقع في حرج، ولا وأنه يناسب شأنه مو ينافي شأنه. بالتالي حتى البيع الواحد يقدر يبيعه، واجب يبيعه في هذا في هذا الموريد، أن البيت قيمته زين أكثر من شأنه، فالزائد من عن شأنه نعم يكفي للدين. هذا نفس اللي تقدم أيضا في مناسك الحج، فواحد عنده بيت قيمته شقد 100 مليون أو بيت 400 متر، وهم 3 أولاد 4 أولاد كل اللي عنده، ويقدر يشتري بيت 200 متر وما ينافي شأنه، والزيادة تكفي للحج، هذا يعتبر مستطيع، فيجب الحج ولو ببيع بيته وشراء بيت آخر، والزاد يكفي للحج. نفس الكلام هنا نعم، إذا لم يحتاج إلى بعضها، إذا كان عنده بيتين وما يحتاج إلى واحد من البيتين، أو كان عنده دار يعني بيت واحد أزيد مما يحتاج إليه مثل ما مثلنا 400 متر، وجب عليه بيع الزائد أو بيعها. بيعها يعني شنو بيعها؟ زين بيع الزائد يعني بيع أحد البيتين، أو بيعها بيع نفس البيت الواحد واشتراء ما هو أدونها، واشتراء يعني للأمر الثاني يعني بيع الدار الواحد اللي عنده واشتراء ما هو أدون مما يليق بحاله. جيد، مسألة أخرى، هاي المسألة أيضا مرتب موجودة نصا، لأن كلها نفس الملاك ونفس النكات في مناسك الحج. واحد عنده بس بيت واحد ويا دوب يكفي يناسب شأنه، يعني مو أكثر من اللازم وعادي يعني، لكن أكو بيت آخر وقف وينطبق عليه ويستطيع أن يحصل من دون حرج، نقول هذا يعتبر مستطيع. ليش؟ لأنه هذا البيت ما محتاج إليه، لأن هو شنو الفائدة من البيت؟ السكنة، ويستطيع أن يسكن في دار موقوفة عليه من دون حرج، فبالتالي يجب عليه الحج ولو ببيع البيت الذي يجلس فيه. ليش؟ لأن يقدر يقعد في بيت وقف والوقف منطبق عليه، ويقدر يحصله من دون نعم حرج ومن دون نعم عسور. قال إذا كانت له دار مملوكة وكانت بيده دار أخرى، هسه هاي الدار المملوكة واحدة، واحد اثنين ما بها زيادة، لكن القضية شنو؟ أنه يقدر يترك هذا البيت، فالمدار والملاك أن بيع الحاجة يقع في حرج حتى لو واحدة، نقول إذا ما يقع في حرج خلي يبيعها. هنا ما يقع في حرج، ليش؟ لوجود بيت ثاني وقف ينطبق عليه ويقدر يحصله بلا مشقة وبلا عسور. إذا كانت له دار مملوكة وكانت بيده دار أخرى يمكنه السكنى فيها، كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه. واحد ولم يكن يعني شنو البيت لي مثلا البيت المان الريده شيخ عشيرة، وهو شيخ عشيرة زين، البيت الريده لأحد السادة زين المتزوجين الذين لديهم مثلا 5 أولاد تنطبق عليه، البيت الريده المان لأحد طلبة العلوم الدينية، أو الريده لطبيب ينطبق عليه، ولم يكن في ذلك حرج عليه ولا في معرض قصر يده عنه، لأن إذا بي حرج يقول شنو قاعد عن البيت وقف، هذا ما يناسب شأني، ما يناسب شأني زين، فإذا إذا 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 ما يناسب شأنك مو واجب تبيع بيتك ولا تقعد بهذا الوقوف. أما إذا يناسب شأنك واحد وتقدر تحصله في معرض زين، في معرض الحصول عليه ماكو مشكلة، فإذا أنت الآن تقدر تسدد الدين من خلال بيع هذا بيتك بلا حرجين. وجب عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه، القيود واضحة. نعم، مسألة 997، يقول السيد إحنا إلى الآن ذكرنا أن هذه المستثنيات بيع الدار، بيع السيارة، بيع الحاجيات إذا كان بيعها يسبب له الحرج، هذا كله إذا كان المدين حيا، فنقول لا يجب عليك بيع ما تحتاج إليه بحيث أن بيعك نعم يسبب لك الحرج، هذا إذا كنت حي. أما إذا متت بعد أنه لازم نسدد الديون من أصل التركة قبل أن تصل المرحلة للوصية فضلا عن الورثة، فهنا بعد هنا هذا البيت المديون إذا مات بعد لازم نبيعه حتى نسدده، يا بيقع في حرج يا حرج، هذا مات انتهى بعد، من يقع في حرج ورثته، شنو ورثته؟ لا تصل للمرحلة للورثة قابلة تسديد الديون. إنما لا تباع دار السكنة في أداء الدين ما دام المديون حيا، لأن الحرج إما يصير للمديون. الآن مات هذا بعشينه حرج مات، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه تباع وتصرف في الدين فورين هم ماتين تزيد الديون. نعم جيد. يجي واحد يقول لهم يا بابا ورثته وما عندهم وشون يقعون في حرج، نقول له مولانا ورثته شنو؟ ورثته ليس لهم حصة وليس لهم نعم موضوع ما لم تسدد الديون ولا ما لم تنفذ الوصية. مثل 998 يقول السيد، هاي مثل لطيفة، إلى الآن عرفنا أن المديون لا يجب عليه بيع ما يقع فيه ما يقع في بيعه بحرجين، يعني يقول أنا إذا بيع الحاجيات اللي يحتاجها والأمور اللي يحتاجها أقع في حرج، نقول له مو واجب. زين قال يابا إذا مو واجب، طبعا قلنا ليش مو واجب؟ لأنه حرج، وقعدت الحرج قاعدة امتنانية تمن عليك بعدم وجوب البيع. لكن أنا يجوز البيع مو معناه لا يجب يعني ما يجوز، لا مو واجب حتى ارفع عنك الحرج. اما يجوز انا بدي اوقع نفسي في حرج، اريد ابيع البيت وسدد الديون، يجوز؟ الجواب يجوز. ليش يجوز؟ مو تكون حرج مو واجب. مولانا اولا عدم الوجوب لا 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 يسبب عدم الجواز، اثنين قاعدة الحرج امتنانيه، فراح انه الامتنان رفع عنك اللزوم والوجوب. اما يمنعك من البيع هذا خلاف الامتنان، يقول لك لا 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 قاعدة الحرج يقول لك ما تبيع ما يجوز، هذا خلاف الامتنان. انا ارد ابيع، انا ارد اوقع نفسي في حرج. الشارع ما يرضى بوقوعك في الحرج من جهة شنوة؟ انه الوجوب عليك. اما الجواز وانت توقع نفسك في حرج هذا ما عندنا مشكلة، هذا اذا الروايات والنصوص قالت ما يصير تبيع هذا خلاف الامتنان. فنكتة قاعدة الحرج هي امتنانية، والحرج رفع عليك الوجوب ولا يمنعك من البيع، لأن منعك من البيع ويقول لا يجوز البيع خلاف الامتنان. هاي نكتة علمية مهمة مفيدة. المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأدائه، لا يجبر، هذا المقصود، ولا يجب عليه ذلك. وأما لو رضي من هو صاحب البيت الذي يبيعه حتى لو يقع في حرج يسدد العالم، هو بذلك هو رضي أنه بيع وقضى به دينه، جاز للدائن أخذه. ليش؟ قلنا أول شيء يجوز، نعم، ولا وليس أنه لا يجوز، لأن عدم الجواز خلاف الامتنان. فالحرج يرفع عليك الوجوب بس لا يمنعك من الجواز، لا يمنعك من الجواز ولا يمنعك من البيع. نعم أنه الدائن ينبغي عليه أن لا يقبل وأن لا يرضى ببيع داره، وإن كان ينبغي مو يجوز، ينبغي يعني مدركه عقلائي، زين ينبغي له أن لا يرضى بعداره. ليش؟ من باب عقلي وعقلائي حتى لا يكون سببا ولو من بعيد في ذلك. مثل 999 يقول السيد، لو كانت عنده بضاعة، يعني عندي مواد في المحل أو عقار زائدة، زين على مستثنيات الدين، ها على مستثنيات الدين، جيد، هاي هم مطلب لطيف، وهذا أيضا مذكور في مناسك الحج هذا المورد، أنه أنا عندي بيت زايد، زين فبيع ما يسبب لي حرج، ولكن المشكلة هنا الآن المفروض يجب البيع لأجل تزيد الدين من دون وقوع في حرج، لكن بيع هذا البيت هو قيمته 50 مليون، الآن ما حد يشتري خلال هذه الفترة إلا ب10 ملايين، نقول هذا الفرق كبير فاحش، هذا يسبب حرج. زين هناك السيد الله حفظه في المناسك عبر بيمن، إذا كان الفرق زين بمقدار، هكذا عبر عنه هنا، عبر عنه فاحش، هناك عبر عنه بمجحف بحاله. فإذا كان الفارق في ثمن الدار اللي بيع عن الثمن المتعارف كبير، لا هذا إجحاف وهذا المقدار المجحف هذا حرج فلا يجب البيع. نعم إذا كان قيمته 40 مليون تبيع ب 38، 39، 37، هذا مقدار لعله حتى لو معتد به بس ما يسبب الحرج، ماكو مشكلة. على رأي سيد الإمام السيستاني، لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية، وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه، يشكو بها لأنه ما يقع في حرج بالأقل من عده. هو عادة الآن البيت إذا 40 ومستعجل يبيعه يشتروا ب 38 37، هذا الفارق
ما يسبب لحرج. نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار فاحش لا يقبل به العقلاء إلا في حال الضرورة لم يجيب. بينا النقطة لأنه حرج. وهاي المسألة أيضا نفسها مستندها وملاكة في مناسك الحج. زين، مسألة ألف، يقول السيد: كما لا يجب على المدين المعسر الأداء. احنا مو قلنا المدين إذا كان موسر يجب الأداء وفوري؟ زين إذا كان معسير مواجب، لأن العسر والحرج قلنا العسر والحرج يرفعان التكليف، مواجب الآن أسدد بس تبقى دمتي مشتغلة. زين إذا مواجب كذلك الدائن يحرم عليه، أنا مواجب أسدد والدائن وحرام عليه يضايقني ويطالبني، يحرم على الدائن عساره بالمطالبة والاقتضاء. ليش؟ لوجود النصوص الكثيرة في هذا المجال زائد عدم الخلاف، بل عليها الصبر والنظرة. نعم إلى الميسرة، فنظرة إلى ميسرة بصريح الناس. نعم، المثل الأخير في باب الدين حتى يبقى عندنا القرض، يقول السيد: مماطلة الدائن مع القدرة. أنا عندي إمكانية سددك شيخنا تطلبني مليون والدين حال وأنا أماطل، ما يجوز. هاي تقدم عندنا، ما يجوز مماطلة. ليش؟ لأنه حبس مال الآخرين بلا حقين بلا مبرر شرعي. مماطلة الدائن مع القدرة على الأداء حرام بلا خلاف بالإضافة للنصوص. أكو بعد نكتة مهمة ثانية، هي هاي الأخيرة: بل يجب نية القضاء، يعني الأداء، أداء المال، قضاء القضاء، يعني هنا أداء المال مو الأداء القضاء إذا خلص الوقت. لا، أنا عندي، أنت تطلبني مليون شيخنا وأنا ما عندي إمكانية، واجب علي أنه يكون عندي نية في داخلي متى ما تمكنت أطيك. ما يجوز أنه أقول إذا تمكنت ما أطي في قلبي، ما يجوز، حرام. لازم يصير عندك نية أنه سدد الديون التي عليك للآخرين عند الإمكان. قال: بل يجب نية القضاء مع عدم القدرة عليه أيضا بأن يكون من قصده الأداء عند التمكن منه. هاي النية وجوبها مستندها المشهور بالإضافة للنصوص. في النص يقول: قال من استدان دينا فلم ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق. صفحة 191 جزء 9 المباني. هذا تمام الكلام في الدين. إن شاء الله أحكام القرض يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم.